من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى فرض علينا فرائض وسن لنا سننا، لا حياة لنا إلا بإقامة فرائض الله تبارك وتعالى واتباع سننه، لأن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله رب العالمين لا يأمر إلا بما فيه مصلحة المرء دنيا وآخرة، وشرائع الله عز وجل كلها تسمو بالنفس الإنسانية من أجل أن تصل إلى مراتب الفلاح دنيا وآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رب العالمين إلى أمة كانت غارقة في الشهوات، كانت مولغة في الشبهات، كانت قائمة على المعصيات، فطهرها الله رب العالمين ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الله المسجد الجامعة التي تخرج منها أئمة الإسلام وأعلامه. المسجد هو البيئة التي ينبغي على المسلم أن يمكث فيها على قدر مستطاعه، لأن المسجد بيت الله رب العالمين، والمسجد هو خير بقعة وجدت على ظهر الأرض، فالمسجد خير لك من بيتك، وخير لك من عملك، وخير لك مما تريد في هذه الحياة، وذلك لأنك فيه في ضيافة الملك تبارك وتعالى. والله رب العالمين كريم، ما أتى أحد إليه في بيته إلا أكرمه، إلا رفع قدره، إلا أعلى شأنه، إلا رفع ذكره، إلا أعطاه ما يريد. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل لزوم المساجد وفضل المكث فيه، فقال صلى الله عليه وسلم في أمر أصحاب الجنة، قال: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله، وإمام عادل، ورجل تعلق قلبه بالمساجد. فانظر إلى يوم القيامة، في يوم العطش الأكبر، في يوم الحر الأكبر، حينما يغضب ربنا تبارك وتعالى غضبا ليس كمثله غضب، حينما تقول الملائكة: يا ربي سلم سلم، حينما يقول الأنبياء والمرسلون، كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي. في هذه اللحظة، في هذه الشدة، يأتي تعلق المرء بالمساجد فيكون سببا في أن يظل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد،
ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وانظر إلى أثر مكثك في المسجد وانتظارك، فإن الله رب العالمين يعطيك الأجر على قدر العمل، فكما تقبل على الله في الدنيا فإن الله يقبل عليك في سمائه بين ملائكته وهو على عرشه وكرسيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. فأنت حين تأتي إلى المسجد الله رب العالمين يبش ويهش لك في سمائه بين ملائكته، يفرح بك كفرح الرجل يغيب عن أهله ثم يأتي إليهم بعد بعد شديد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل المجالس التي يجلسها المرء في حياته أن يجلس في بيت الله رب العالمين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منه، ضامن أي تضمن أن يقضي الله حاجتك، ضامن أن يسد الله خلتك، ضامن أن يستر الله عيبتك، ضامن أن يقضي الله حاجتك. ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منه، أن يجلس في مسجد جماعة، أو أن يزور مريضا، أو أن يشيع جنازة، أو أن يجلس في بيته يكفي الناس شره، أو يكون عند إمام مقصد يعزره ويوقره، أو يكون في مشهد جهاد. وانظر إلى أثر الجلوس في المساجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤه، إن غابوا يفتقدوه، وإن مرضوا عادوه، وإن كانوا في حاجة أعانوه. فالملائكة هم الذين يقطنون بيوت الله، فإذا ما كان المسلم شأنه الوجود في المساجد، إذا كان المسلم من شأنه أن يتواجد في بيوت الله، فإنه إذا غاب عادته الملائكة في بيته، وسعت الملائكة في قضاء حاجته، وإن كان في أمر أعانته ملائكة الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا، أي أقوام يكونون في المساجد كما يكون الوتد في الأرض، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوه، وإن كانوا في حاجة أعانوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أي يستفيد من أخيه الذي يجالسه، يستفيد من مجالسه الذي يجالسه، أو يستفيد كلمة حكمة، أو يستفيد رحمة تنزل عليه من الله عز وجل. فيا عبد الله، اجتهد في لزوم المساجد، واعلم أن الصلاة من أعظم ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فأنت في صلاتك تقيم ركنا من أركان هذا الدين. فإن الإسلام بني على أركان خمس، أعظم أركانه بعد التوحيد الصلاة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وقد كان من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه وهو في سياقات الموت، كان يقول: الصلاة الصلاة. يدعو أمته، يقول لأمته، يوصي أمته: الزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة. فالصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، وهي سبيل تكفير الذنوب. فمن حافظ على صلاته كفر الله عنه خطاياه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، أي كان يعمل في مهنة، وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ والعرق كلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من ضرنه شيء. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبله. بين الصلوات أقوال وأفعال وأحوال، أقوال تؤدي إلى دخول النيران، وأفعال تؤدي إلى غضب الجبار، وأحوال تخرج المرء عن جادة الإيمان. فيأتي إلى الصلاة وذلك كله معه، فيخرج من صلاته ولا ذنب عليه ولا إثم قد كتب وسطر عليه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، أي تعملون من الذنوب ما يكون سببا في ولوجكم النار. فإذا صليتم الصبح غسلته، ثم تحترقون تحترقون، أي تعملون من المعاصي ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ما يكون سببا في ولوج النار. فإذا صليتم العصر غسلته، هكذا كل صلاة حتى تنامون، فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. والله رب العالمين جعل ملكا للصلاة ينادي على المؤمنين كما قال النبي الأمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموه فأطفئوه، أي أطفئوا النيران التي أوقدتموها بالذنوب والمعاصي، أطفئوها بالصلاة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون يتطهروا فيقومون فيتطهروا ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة أي العشاء فمثل ذلك فينامون فمدلج في خير ومدلج في شر يعني منهم من يقضي ليله في خير ومنهم من يقضي ليله في شر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحافظ على صلاته يأتي بعد الأنبياء في المرتبة والذكر فالناس عند الله أربعة أقسام أنبياء ومرسلون وصديقون وشهداء وصالحون يقول الله عز وجل فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق فأنبياء وصديقون وشهداء وصالحون الذي يحافظ على صلاته ويؤدي زكاته ويصوم رمضان هو من الصديقين فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا قال من الصديقين والشهداء فانظر إلى ذلك الفضل وانظر إلى ذلك الأجر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أثر الصلاة فانظر وأنت تصلي تحدث أمورا لا يعلمها إلا الله أعلم بها نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبرنا عنه من تلك الأمور ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحات فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه ونبينا صلى الله عليه وسلم حمد الله يبين لنا كيف يحدث هذا فهذا هو سلمان رضي الله عنه عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه أي حتى انتزع عنه ورقه ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا قلت ولم تفعله قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهز حتى تحات ورقه فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا قلت ولم تفعله قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق وقال قال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فعبد الله حافظ على صلاتك واعلم أن ذلك القدر الذي تجعله للصلاة يزكي يومك كله يطهر يومك كله يرفع عنك الذنوب والمعاصي يكون سببا في توفيق الله لك، يكون سببا في ذكرك عند الله، يكون سببا في بركة يومك، يكون سببا في انشراح صدرك، يكون سببا في قضاء حوائجك. ما أعظم أن تكون في بيتك وتأتيك ملائكة الله رب العالمين، يملأ بيتك بالملائكة يزورونك، فإذا زاروك قاموا بالدعاء لك ودعاؤهم مستجاب، يأتون إليك في بيتك يفتقدونك. إذا كنت قد أصابك أمر نزل بك من أمور الدنيا، قامت الملائكة بمعاونتك بأمر الله رب العالمين. فلما يبخل المرء عن نفسه، لما يضيع المرء نفسه. والصلاة حق الله عليك، والله يعطيك ما يريد، الله يعطيك ما تريد. نعم الله عليك تطغى، لسانك نعمة، وبصرك نعمة، ويدك التي تعمل بها نعمة، ورجلك التي تمشي بها نعمة. ماذا لو أخذ الله منك نعمة من هذه النعم يعجزك، يبقي عليك نعمة ولا تؤدي له شكره، يبقي عليك نعمة ولا تكون له عند أمره. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وأن نجعل مساجد الله هي مأوانا، هي ملاذنا، هي ملجأنا. الرجل يفرغ من عمله فيذهب إلى المقهى، يجلس ساعة وساعتين وثلاث ساعات، ويذهب إلى أصحابه في مهنته يمكث الساعات الطوال، ويذهب إلى أقاربه. كل ذلك ينفث عن نفسه، كل ذلك يسعى إلى إراحة باله. ووالله لو أنه فرغ من وقته ساعة يأتي فيها إلى بيت الله من أجل أن يلقي بهمومه وغمومه، من أجل أن يرد أمره إلى ربه وخالقه، والله لو فعل الناس ذلك ما بقي عند أحد ملم، وما بقي عند أحد مهم إلا قضاها الله عز وجل. فاللهم حببنا إلى المساجد، وحبب المساجد إلى قلوبنا، واجعلنا ممن تعلق قلبه ببيوت ربنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.